التفكر مطلوب ومأمور به ويؤمر به المسلم والكافر، ولهذا تجد في القرآن آيات تدعو الكفار إلى التفكر، وآيات فيها حث المسلم على التفكر، لأن من شأن تفكر الكافر وإعماله لفكره لما يقال تفكر في كذا وتفكر في كذا ويفتح له آفاق في أبواب التفكر تكون هداية له ويقظة لقلبه، وربما سببا لخروجه من الكفر. يقال له تفكر، أعمل فكرك في كذا وأعمل فكرك في كذا، وإذا كان عنده مثلا في قلبه شكوك وظنون باطلة وأشياء هي من الأوهام ترسبت وأخذها عن غيره من الناس، يقال له تجرد من هذه الأشياء وتفكر تفكرا صحيحا متجردا حتى تنظر ما أمامك وتبصر الأمور على حقيقتها دون أن تكون مسيطرة عليك تلك الأوهام التي ورثتها عن الآباء وورثتها عن الأجداد وأخذتها عن المجتمع. تجرد من هذا وتفكر تفكرا صحيحا بعقلك وتدبر في الأمر وانظر، فربما بل حصل هذا كثيرا كان سببا لهدايته وإسلامه ودخوله في الدين. وأيضا المسلم يؤمر بالتفكر، لأن التفكر ينقل المسلم من المعصية إلى الطاعة، ينقله من الغفلة إلى اليقظة والذكر، ينقله من التقصير إلى الإقبال على الله سبحانه وتعالى. فله آثار كثيرة جدا وعوائد حميدة على المسلم. هذه الآية الأولى التي ذكر إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ثم تتفكروا. هذا الدعوة هنا للدعوة إلى التفكر هي دعوة إلى الكفار الذين يقولون الذين كانوا يقولون في محمد عليه الصلاة والسلام قول السوء ويتهمونه بالتهم الباطلة الجائرة الظالمة، يقولون تارة مجنون وتارة ساحر وتارة سفيه وتارة وتارة يلقبونه ويصفونه. ففيه دعوة لهم إلى التفكر، انظروا في أخلاقه، انظروا في أعماله، انظروا في أقواله، انظروا فيما يدعوكم إليه، دعوا عنكم هذه الدعايات وهذه الأكاذيب وهذه الأقاويل الباطلة وتفكروا. يقولون مجنون، وأكثر ما كانوا يقولون في التنفير عنه مجنون، حتى إنهم كان من طريقتهم في مكة يتواصون بينهم كلما رأيتم شخصا قادما من الخارج غريبا عن البلد فقولوا محمد مجنون محمد مجنون، كل من دخل قالوا محمد مجنون، ما يريدون أي أحد يأتي إليه ويلتقي به ويأخذ منه، وكل ما دخل غريب قالوا محمد مجنون، والمجنون ما أحد يرغب أن يقترب منه، فكانوا ينفرون الناس بمثل هذا الكلام محمد مجنون محمد صفي محمد كاهن إلى آخره. الله جل وعلا يقول قل إنما قل لهم يا محمد قل لهؤلاء الكفار المشركين إنما أعظكم بواحدة، أمر واحد افعلوه وسيكون له أثر عظيم عليكم وستنتفعون. أعظكم بواحد أن تقوموا لله، أي متجردين، تجردوا من كل الدعايات ومن كل الأكاذيب ومن كل الأوهام والتخرصات، وتفكروا مثنى وفرادى، كل واحد على حدة، واجتمعوا أيضا وتفكروا وتأملوا، ثم تتفكروا. قال ما بصاحبكم من جنة وإذا تفكرتم بتجرد تصلون إلى هذه النتيجة. من القصص العجيبة في هذا الباب باب التفكر، وقد رواها الإمام مسلم في كتابه الصحيح، قصة ضمام الأزدي سيدا في قومه، ودخل في هذه الأوقات مكة، ولما دخل وإذا الناس يقولون محمد مجنون محمد مجنون إلى آخره، يقول: فقلت في نفسي إنني رجل راق، أرقي المجانين وأرقي الذين بهم أمراض، وإن الله شفى على يدي من شاء. وقرر ماذا؟ أن يبحث عن محمد عليه الصلاة والسلام من أجل أن يرقيه، عطف عليه وأشفق عليه، وقرر أن يذهب إليه من أجل أن يرقيه، وفعلا ذهب بحث عنه حتى وجده، وقال له، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: إنني رجل راق، وإن الله شفى على يدي من شاء، فهل لك أن أرقيك؟ تحب أن أرقيك؟ أقرأ عليك لعل الله يشفيك؟ يقول له، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه لو قيلت لأحد صحيح معافى في صحته وعافيته، هل يتحمل هذا الكلام؟ ربما يطرد هذا الشخص من مجلسه، ما يتحمله. فاستمع إليه عليه الصلاة والسلام حتى أنهى العرض الذي عنده، ثم قال له: انتهيت؟ قال: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والرجل عنده عقل ويفهم الكلام ويزن الأمور ويفرق بين كلام المجانين والعقلاء، أخذ ينظر وإذا كلام باهر وكلام عظيم جدا، فقال: لا، أعد علي كلامك هذا، أعد علي كلامك هذا. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة، قال: والله، لما سمعها المرة الثانية قال: والله لقد بلغت كلماتك هذه قاموس البحر، يعني في الصميم، دخلت في الأعماق، في جوف القلب، في وسط القلب. أعطني يدك وبايعك على الإسلام، أعطني يدك وبايعك على الإسلام. قال: عنك وعن قومك؟ قال: عني وعن قومي، لأن كان سيدا في قومه. خطبة الحاجة هذه التي نسمعها تفكر فيها هذا الرجل، فكان السبب هدايته وهداية قومه أجمعين. تفكر فيها، تأمل فيها، فكانت سبب هدايته. فهذه الآية فيها دعوة لكل كافر، كل كافر يسمع الدعايات الكاذبة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يقال: لتجرد من كل هذا الذي تسمعه وكل هذا الأمور التي تقال، وانظر نظر صحيح في سيرة هذا الرسول، في عليه الصلاة والسلام، في أخباره، في أعماله، في دعوته، تفكر في ذلك وانظر. فهذا باب هداية للكفار. الحاصل أن التفكر يدعى له الكافر، ولعله يكون سبب هداية وخروجه من الكفر وإنقاذه من النار، ويدعى إليه المسلم ليزداد بذلك إيمانا واستقامة على طاعة الله. نعم. التفكر مطلوب ومأمور به ويؤمر به المسلم والكافر، ولهذا تجد في القرآن آيات تدعو الكفار إلى التفكر، وآيات فيها حث المسلم على التفكر، لأن من شأن تفكر الكافر وإعماله لفكره، لما يقال تفكر في كذا وتفكر في كذا، ويفتح له آفاق في أبواب التفكر، تكون هداية له ويقظة لقلبه، وربما سببا لخروجه من الكفر. يقال له تفكر، أعمل فكرك في كذا وأعمل فكرك في كذا. وإذا كان عنده مثلا في قلبه شكوك وظنون باطلة وأشياء هي من الأوهام ترسبت وأخذها عن غيره من الناس، يقال له تجرد من هذه الأشياء وتفكر تفكرا صحيحا متجردا حتى تنظر ما أمامك وتبصر الأمور على حقيقتها، دون أن تكون مسيطرة عليك تلك الأوهام التي ورثتها عن الآباء وورثتها عن الأجداد وأخذتها عن المجتمع. تجرد من هذا وتفكر تفكرا صحيحا بعقلك وتدبر في الأمر وانظر. فربما بل حصل هذا كثيرا، كان سببا لهدايته وإسلامه ودخوله في الدين. وأيضا المسلم يؤمر بالتفكر، لأن التفكر ينقل المسلم من المعصية إلى الطاعة، ينقله من الغفلة إلى اليقظة والذكر، ينقله من التقصير إلى الإقبال على الله سبحانه وتعالى. فله آثار كثيرة جدا وعوائد حميدة على المسلم. هذه الآية الأولى التي ذكر، إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ثم تتفكروا. هذا الدعوة هنا، الدعوة إلى التفكر، هي دعوة إلى الكفار الذين يقولون الذين كانوا يقولون في محمد عليه الصلاة والسلام قول السوء، ويتهمونه بالتهم الباطلة الجائرة الظالمة، يقولون تارة مجنون وتارة ساحر وتارة سفيه وتارة وتارة، يلقبونه ويصفونه. ففيه دعوة لهم إلى التفكر، انظروا في أخلاقه، انظروا في أعماله، انظروا في أقواله، انظروا فيما يدعوكم إليه، دعوا عنكم هذه الدعايات وهذه الأكاذيب وهذه الأقاويل الباطلة وتفكروا. يقولون مجنون، وأكثر ما كانوا يقولون في التنفير عنه مجنون، حتى إنهم كان من طريقتهم في مكة يتواصون بينهم، كلما رأيتم شخصا قادما من الخارج غريبا عن البلد فقولوا محمد مجنون، محمد مجنون. كل من دخل قالوا محمد مجنون، ما يريدون أي أحد يأتي إليه ويلتقي به ويأخذ منه. وكل ما دخل غريب قالوا محمد مجنون، والمجنون ما أحد يرغب أن يقترب منه. فكانوا ينفرون الناس بمثل هذا الكلام، محمد مجنون، محمد سفي، محمد كاهن، إلى آخره. الله جل وعلا يقول قل إنما، قل لهم يا محمد، قل لهؤلاء الكفار المشركين، إنما أعظكم بواحدة، أمر واحد افعلوه وسيكون له أثر عظيم عليكم وستنتفعون. أعظكم بواحدة أن تقوموا لله، أي متجردين، تجردوا من كل الدعايات ومن كل الأكاذيب ومن كل الأوهام والتخرصات، وتفكروا مثنى وفرادى، كل واحد على حدة، واجتمعوا أيضا وتفكروا وتأملوا، ثم تتفكروا. قال ما بصاحبكم من جنة، وإذا تفكرتم بتجرد تصلون إلى هذه النتيجة. من القصص العجيبة في هذا الباب، باب التفكر، وقد رواها الإمام مسلم في كتابه الصحيح، قصة ضمام الأزدي سيدا في قومه، ودخل في هذه الأوقات مكة. ولما دخل وإذا الناس يقولون محمد مجنون، محمد مجنون، إلى آخره. يقول فقلت في نفسي إنني رجل راق، أرقي المجانين وأرقي الذين بهم أمراض، وإن الله شفى على يدي من شاء. وقرر ماذا؟ أن يبحث عن محمد عليه الصلاة والسلام من أجل أن يرقيه، عطف عليه وأشفق عليه، وقرر أن يذهب إليه من أجل أن يرقيه، وفعلا ذهب بحث عنه حتى وجده، وقال له، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: إنني رجل راق، وإن الله شفى على يدي من شاء، فهل لك أن أرقيك؟ تحب أن أرقيك؟ أقرأ عليك لعل الله يشفيك؟ يقول له، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه لو قيلت لأحد صحيح معافى في صحته وعافيته، هل يتحمل هذا الكلام؟ ربما يطرد هذا الشخص من مجلسه، ما يتحمله. فاستمع إليه عليه الصلاة والسلام حتى أنهى العرض الذي عنده، ثم قال له: انتهيت؟ قال: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والرجل عنده عقل ويفهم الكلام ويزن الأمور ويفرق بين كلام المجانين والعقلاء، أخذ ينظر، وإذا كلام باهر وكلام عظيم جدا، فقال له: أعد علي كلامك هذا، أعد علي كلامك هذا. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة، قال: والله، لما سمعها المرة الثانية قال: والله لقد بلغت كلماتك هذه قاموس البحر، يعني في الصميم، دخلت في الأعماق، في جوف القلب، في وسط القلب. أعطني يدك وبايعك على الإسلام، أعطني يدك وبايعك على الإسلام. قال: عنك وعن قومك؟ قال: عني وعن قومي، لأن كان سيدا في قومه. خطبة الحاجة هذه التي نسمعها، تفكر فيها هذا الرجل، فكان السبب هدايته وهداية قومه أجمعين. تفكر فيها، تأمل فيها، فكانت سبب هدايته. فهذه الآية فيها دعوة لكل كافر، كل كافر يسمع الدعايات الكاذبة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يقال له: تجرد من كل هذا الذي تسمعه وكل هذا الأمور التي تقال، وانظر نظر صحيح في سيرة هذا الرسول، في عليه الصلاة والسلام، في أخباره، في أعماله، في دعوته. تفكر في ذلك وانظر. فهذا باب هداية للكفار. الحاصل أن التفكر يدعى له الكافر، ولعله يكون سبب هدايته وخروجه من الكفر وإنقاذه من النار، ويدعى إليه المسلم ليزداد بذلك إيمانا واستقامة على طاعة الله. نعم.